Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kunna kad entehayna minel hadith an ennefaka ala el marhun. Vel an netehaddeth an daman arrahn. Hunak takdim li meselet hâza addaman. ألا وهو أن نقول في هذا التقديم أننا نميز بين الضمان أصالة كضمان دين القرض، فإذا أقرضت أحدهم 100 ثم انصرف وسرقت منه فهو ضامن مطلقا، قصر لم يقصر، تعدى لم يتعدى، وهكذا. فالدين على المقترض ضمان، أخذه فيضان، أخذه حريق، أخذه أيما كان ذلك السبب، فهذا هو الضمان أصالة. ما نوع ضمان المرتهن أو الأمين في الرهن؟ هل هو ضمان أصالة؟ نقول لا، إن الرهن بيد المرتهن هو ضمان تهمة، بمعنى أن هذا المرتهن نفرق له بين كون المرهون مما يغاب عليه كساعة ثمينة، كنقود ختم عليها، كإسوارة من الذهب، هذا مما يغاب عليه أي لا يطلع عليه الناس، وهناك مما لا يغاب عليه كسيارة، كإبل، كعقار، كأرض، وهكذا. نفرق في التهمة بين هذين، بمعنى أنه فيما يغاب عليه كساعة وإسوارة من الذهب أو الفضة أو قلم أو هاتف، هذا مما يغاب عليه، فنقول إن يد المرتهن هنا ضمان تهمة. إذن هي ضمان تهمة، أي أنك متهم حتى تثبت براءتك. وهناك يد الأمانة، وهي يد الأمين على الرهن. فإذا اتفق المرتهن والراهن على جعل الرهن بيد أمين، عند ذلك نتعامل مع هذا الأمين كيد المودع أو كيد المستعير، أنه مؤتمن على هذا الرهن، ومن ثم يصدق الأمين في دعوى التلف لأننا رضينا بأمانته. لكن المرتهن إنما أخذ الرهن تحت يده بعقد رهن استيثاق للدين وليس بصفة الأمانة. إذن نقول إن ضمان المرتهن ضمان تهمة، وذلك إذا كان الرهن بحوزة هذا المرتهن، وفرقنا بين كونه في حوزة المرتهن أو في يد أمين. ولذلك هناك تشديد في ضمان المرتهن، وجعلنا ضمانه ضمان تهمة، أي نحن متهمون له ولسنا مستأمنين له كما نستأمن المودع والمستعير والأمين. ومن هنا نقول إن ما يغاب عليه أي يمكن إخفاؤه كحلي ونقود وكتب، فعندئذ ضمانه ضمان تهمة. فإن كان مما لا يغاب عليه كسيارة وحيوان وعقار وشجر، فالأصل فيه عدم الضمان، ذلك لأن تلف هذه الأشياء لا يخفى على الناس. كان يدعي أن سيارة في يد المرتهن قد احترقت، أو أن جملا عنده قد هلك على سبيل المثال، فهلاك الماشية والسيارة واحتراق الشجر هذا مال ظاهر لا يخفى على الناس. ففيما يتعلق بما يغاب عليه من الرهن، فعليه أن يقدم بينة تثبت هلاك المرهون من غير تفريط من قبل المرتهن، فعندئذ نقول إن ضمان المرتهن في هذه الحالة هو ضمان تهمة، أي لا ينتفي عنه أي عن المرتهن إلا بالبينة، وليس ضمان أصالة أو ضمان أصل. إذن يد المرتهن وضمانه فيما يتعلق بالمرهون هو ضمان تهمة، فقد يقول المرتهن لماذا أضمن ضمان تهمة؟ فأنا سأشترط في العقد بأنني بريء من الضمان، وبالتالي العقد شريعة المتعاقدين فيما يدعي كما يزعم، ومن ثم أنا أبرئ نفسي من الضمان، فإذا قلت هلكت فتصدقوني ولا أطالب عندئذ بالبينة. فنقول لهذا المرتهن الذي يريد أن يشترط لنفسه البراءة من ضمان العين المرهونة ضمان تهمة وأن يصدق بلا بينة، نقول له إن شرطت ذلك في عقد البيع أو في عقد القرض ألغينا الشرط شرعا، وصح عقد البيع وصح عقد القرض، لأن هذا الذي يريده لنفسه هذا الدائن إنما يريده بقوة دينه، فهو يريد أن يتحلل من واجب شرعي بقوة الدين على المدين، وبطبيعة الحال من المتوقع أن المدين الراهن يوقع على مثل هذا الشرط ويقبله بحكم أنه بحاجة إلى هذه السلعة وأنه يريدها وأنه لابد له من أن يشتري بالدين. فلذلك نحن نقول صححنا العقد وألغينا الشرط في هذه الحالة. قد يقول أحدهم هنا العقد شريعة المتعاقدين، نقول هذا ليس على إطلاقه، فإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا ينافي الشروط الشرعية، وهنا ينافي الشروط الشرعية لأنه يستغل دينه لإعفاء نفسه من الضمان، وعندئذ يكون هذا الدين قد جرى نفعا بإلغاء الضمان، وعليه ربما يتصرف في هذه العين بطريقة ما، وعندئذ لا نطالبه بالبينة، ويكون قد استفاد من دينه على المدين، فنحن نلغي الشرط. وعندما يأتي المدين ويقول أنا يعني أطالب برهني، وقال له الدائن لقد اتفقنا في العقد أنني لا أضمن، فنعطي للراهن حق رفع الدعوى بالمطالبة بالبينة على الهلاك، وإن كان هذا الراهن قد أسقط حقه في الضمان، ذلك أن الشرع لابد أن يراعي التوازن بين المتعاقدين في العقد ولا يقبل بهذه الشروط وإن رضي بها المتعاقدان، لأنهما عندئذ قد اتفقا على ما يخالف الشرع. ولذلك صححنا العقد، وذلك لأن العقد أصلا يصح بلا رهن أصلا، والرهن هنا يعني في شرطه أو عدم شرطه أصالة لا يؤثر في سلامات العقد، وهو في هذا الشرط لم يؤثر في ركن يعني اشتراط الإعفاء من الضمان والبراءة من الضمان للمرتهن، فهو عندئذ لم يؤثر في ركن ولم يؤثر في شرط شرعي له علاقة عضوية مع العقد، فأمضينا العقد وألغينا الشرط لعدم تأثير الشرط في صحة العقد. أما إن تطوع الراهن بالرهن في غير العقد وقبل بإسقاط الضمان بعد العقد صح إسقاطه وسقط الضمان، لأن تطوعه بالرهن محض معروف وإسقاط الضمان معروف على معروف. إذن نقول إن تطوع الراهن بالرهن في غير العقد يعني بعد أن عقد البيع وبعد أن عقد القرض قال الراهن للمرتهن هذا هو الرهن بدينك زيادة في المعروف والإحسان ولتستوثق وأن الدنيا بخير، وأنا أقول لك إن هذا عندئذ إن هذا ليس مضمونا عليك ضمان تهمة وأنت مصدق في التلف. نلاحظ هنا أن الراهن وهو المدين متبرع بمحض إرادته بعد العقد بالرهن، وقبلنا معروفه في إسقاط الضمان. إذن الرهن المشروط في عقد البيع أو المشروط في عقد القرض لا عبرة بإبراء الراهن المرتهن من الضمان، لأن اشتراطه في صلب العقد يعني أن الرهن دخل في حيز الضمان، وبما أنه مضمون عندئذ يكون الرهن في يد المرتهن مضمونا ضمانا تهمة. ولاحظنا أنه إذا تطوع الراهن بالرهن في غير العقد وقبل بعد أن تطوع بالرهن بإسقاط الضمان صح ذلك، لأنه حر في إرادته، لا يوجد أي سطوة من قبل الدائن على هذا المدين في إسقاط الضمان. وعلى فرض أن المرتهن ضمن هذا المرهون، وإذا لجأنا إلى تقييم المرهون عندئذ فالمعتبر القيمة يوم القبض، أي يوم قبض المرهون وليس يوم عقد الرهن، لأنه متى دخل في ضمان المرتهن؟ بالعقد أم دخل بالقبض؟ فدخل في ضمان المرتهن يوم القبض، فإذا قبضه فنلتفت إلى قيمة المرهون، ليس يوم التلف وليس يوم العقد، بل نلتفت إلى يوم القبض. فإن رئى، أي شوهد، رئى مبني لما لم يسمى فاعله، وبالتالي رئى أي شوهد عند المرتهن في يوم بعد القبض، يعني جاء شهود وقالوا هذا قبضه في شهر في الشهر الثاني ورأيناه عنده في الشهر الرابع، فعندئذ نلجأ إلى التقييم في الشهر الرابع لأنه كان سليما قبل ذلك الوقت. فعندئذ نحن نقول بأن التقويم على يوم القبض على فرض لم تقم بينة تثبت أنه كان موجودا بعد ذلك اليوم، فإن قامت بينة على وجوده بعد يوم القبض عندئذ نقول يلجأ إلى أقرب نقطة رئى المرهون عليها عند المرتهن. فلذلك نقول إن النقطة الأصلية، النقطة المرجعية للتقويم هي يوم القبض على فرض أنه لم يثبت للمرهون وجود بعد يوم القبض. فإن ثبت للمرهون وجود في الشهر الرابع ووجود في الشهر السادس بالبينات، نلجأ إلى آخر نقطة مرجعية شوهد فيها ذلك المرهون وثبت ذلك بالبينة. إذن نقول إن المرهون الذي له قيمة كساعة ثمينة مثلا، وهذا يقيم على ضوء التواريخ التي ذكرناها، لكن إذا كان مثليا كأطنان الحديد وأطنان الإسمنت والثياب التي تصنع على نمط واحد وهي تصبح مثلية، بمعنى أن كل قطعة كالأخرى بسبب جودة الصناعة والقص الآلي، كذلك الأقلام وسائر المصنوعات التي تنتج آليا بحيث تكون متماثلة، فهذه يرد مثلها، فهذه يرد مثلها. إذن ما كان قيمة ليس له مثل يقيم على أساس وقت القبض وليس وقت العقد، إن رؤية بعد القبض في نقاط أو أزمنة مختلفة فنعتبر آخر فترة أو آخر تاريخ شهد المرهون فيها موجودا عند المرتهن، وذلك أنها هي أقرب فترة لتقييم هذا المرهون. إذن نحن قلنا إن المرتهن إذا أقام البينة على تلف المرهون بما لا يد له فيه عندئذ لا يضمن، ويتلف الرهن على صاحبه ويكون مصيبة نزلت بالمالك لعدم تفريط وتقصير المرتهن، وقد قامت البينة على عدم تفريط ذلك المرتهن. نحن نريد أن نأخذ أمثلة على سقوط الضمان عن المرتهن بسبب أنه قدم بينة مقبولة لتبرئته من ضمان التهمة. فعلى سبيل المثال، قدم المرتهن بينة على تلف الرهن، حيث قدم وثيقة باحتراق محله وأثبت أن المرهون كان موجودا في المحل وقت الاحتراق. فإما أن يأتي ببعض الرهن محروقا، إذن إثبات احتراق المحل بالإضافة إلى أن يأتي ببعض المرهون محترقا، مثلا كان المرهون سيارة لنفترض، وكانت مرهونة حيازيا على فرض. أما إن كان متعددا كثياب، فيكفيه أن يأتي ببعض الثياب محروقة. إذن إثبات احتراق دكانه مع الإتيان ببعض هذا الشيء المرهون محروقا، يعني 100 ثوب فأتى بخمسة ثياب وقد احترقت، فهذا يكفي. سيارة أتى ببعضها أو بآثارها محترقة، فعندئذ كفاه. إذن لابد من اجتماع الأمرين، ثبوت احتراق الدكان مع الإتيان ببعض المرهون محروقا. ومثل الإتيان بالمرهون محروقا أن يثبت المرتهن أن الرهن كان في محله وقت الحريق وإن لم يأتي به محروقا. إذن أن يأتي به محروقا وكان متحدا، أن يأتي ببعضه محروقا كأن يكون 100 ثوب فأتى بعشرة منها محترقة، أو أن يثبت بالبينة أن المرهون كان في الدكان وقت حصول الحريق. لذلك نقول إن هذه الحالة تقبل فيها البينة على تبرئة المرتهن من الضمان. ما قلناه في الحريق نقوله لو جاء به مكسرا مقطعا، شيء مما يتلفه يعني الماء، يعني نفترض حصول فيضان وكانت أجهزة إلكترونية والأجهزة الإلكترونية المرهونة يتلفها الماء، يعني دخل الماء إلى الحواسيب وما إلى ذلك، فعندئذ يكون الفيضان مع الإتيان بهذه السلع وقد أتلفها الفيضان، أو مثلا حرب أهلية لا قدر الله، أو هزة أرضية على سبيل المثال، وما إلى ذلك من مثل هذه الجوائح التي تعترض الناس وهي آفات يعني تجتاح هذه المجتمعات. هذا هو المعتمد. ذهب الإمام الباجي أنه إذا أثبت صاحب الدكان مثلا الحريق وادعى علمه بأن الرهن كان في مكان الاحتراق، فقال الباجي إنه لا يضمن، وأي لا يضمن المرتهن ويصدق في دعواه بعدم الضمان اكتفاء بعلم المرتهن، ولكن هذا القول ليس هو المعتمد. والمطلوب إما أن يأتي ببينة أنه كان موجودا وقت التلف بالحريق أو الغرق أو ما إلى ذلك من مثل هذه الجوائح، أو يأتي ببعضه محروقا، لكن الاكتفاء بالعلم من قبل المرتهن وإثبات الحريق أو الجائحة وعدم تقديم البينة لا يعتمد ذلك، أي لا يعتمد الاكتفاء بعلم المرتهن على أنه قد كان هذا المرهون في المكان الذي حصل فيه الحريق. إذن دعوى المرتهن بإثبات الحريق لكنه يريد أن يقول لنا اكتفوا بعلمي أنني قد وضعت هذه الأدوات المرهونة عندي، ولا تطلبوا مني بينة على المشاهدة، ولا تطلبوا مني بينة على وجود جزء محترق أو الكل المتحد احترق بعضه، لا تطلبوا مني ذلك، بل إنني أكتفي بحلف المرتهن بأنه كان يعلم أن هذا المرهون موجود وقت الحريق نقول هذا ليس معتمدا، فهو إما أن يقيم البينة على الاحتراق بالإتيان بالمتحد بأنه قد حرق بعضه، أو المتعدد حرق بعضه كما بينا، أو هناك بينة تشهد من قبل الشهود العدول على أنه كان موجودا. أما الاكتفاء بعلم المرتهن فهذا غير معتمد. نحن نقول اليوم إن التحقيق الجنائي والفحص المخبري اليوم قادر على التحقق من ماهية المحروق ونوع الاحتراق، وهل هو بفعل فاعل أم هو قضاء وقدر، تماس كهربائي. قوات الدفاع المدني لها خبرة أيضا بالإتيان بالآثار وتحليلها، إن كانت هذه من سلعة بلاستيك أو سلعة ورقية أو ما إلى ذلك. ومن ثم ففي محضر الإتلاف لابد للمرتهن أن يصرح بالموجودات التي تلفت، وهناك أيضا ممكن خبرات المستودعات، شهود المستودعات، وثائق المستودعات. الآن تجد أن الصيدليات على سبيل المثال لها مستودعات، وكل السلع لها مستودعات، وهناك بيانات المخازن ومدى صدقية هذه البيانات للمخازن بدخول هذه السلعة وخروجها. هناك أمين المستودع، عندئذ نقول هناك طرق مختلفة جدا ومتعددة جدا، وللقاضي أمام يمين أمين المستودع، أمام البيانات الإلكترونية المحوسبة التي تحفظ البيانات الموجودات والخارج من المستودع والداخل إلى المستودع، له صلاحية في تقييم هذه البينات ودرجة إفادتها لدعوى المدعي المرتهن. وهنا أؤكد أنه لو جاء به محترقا دون إثبات حريق الدكان أو المحل أو المستودع فإنه لا ينفع. لو أتى بإثبات الحريق دون أن يأتي ببعضه محترقا أيضا لا يفيده، بل لا بد من اتحاد الأمرين، لا بد من اتحاد الأمرين، إثبات وجود الحريق في المكان زائد أن يأتي ببعضه محترقا، أو بوجوه التلف التي ذكرناها من البلل والتكسر وما إلى ذلك من وجوه التلف. التطبيقات لا تنحصر، ولكن المناط الذي نطبقه هو واحد في موضوع إثبات الاحتراق أو الغرق أو ما إلى ذلك، زائد أن يأتي ببعض المرهون محترقا أو تالفا، أو أن يثبت بالشهود أن المرهون كان موجودا وقت احتراق الدكان أو وقوع أي وجه من وجوه التلف على ذلك الدكان. أما التطبيقات المعاصرة فهي لا تكاد تتناهى، والقاضي في نظره في هذه البينات له قدرة على وزن هذه البينات ومدى مطابقتها للمناطات الشرعية. وعلى فرض أن المدين والراهن قد اشترط الضمان مطلقا والضمان أصالة على المرتهن، وأثبت المرتهن أنه قد برئت ذمته بالبينات المقبولة، فنقول إن الراهن لا يستطيع أن يتحكم كذلك على الدائن المرتهن. فقد يكون المدين صاحب جاه وصاحب سلطان وصاحب نفوذ ويريد أن يحمل الدائن الضمان مطلقا. هنا نحن أيضا نأتي لحماية الدائن، فنقول بما أنه قد قدم البينات على براءة ذمته من الضمان، فليس للراهن أن يتحكم على هذا الدائن المرتهن فيقول له عليك الضمان مطلقا، بل نحكم بعدم الضمان، وليس للراهن بنفوذه أو قوته أن يتحكم على المرتهن فيريد أن يضمن هذا المرتهن مطلقا. إذن نحن هنا نحافظ على نوع الضمان، وهو أنه ضمان تهمة وليس ضمان أصالة، وكذلك هو ليس أمانة كما لو كان عند الأمين، أو كما هو الحال في الوديعة عند المودع، أو الإعارة عند المستعير، فهؤلاء كلهم يدهم يد أمانة، واستأمنهم المالك ورضي بأمانتهم، فنقول له إنك لما أعرته ولما أودعت عنده ولما اعتبرته أمينا فوضعت الرهن عنده باتفاقك مع المرتهن أنت رضيت بالأمانة، فعليك أن تقبل بما رضيت به. وهو قول المودع أنها قد تلفت بلا بينة، لأنك أنت أتمنته فاقبل بما قبلته. كذلك لو ادعى المرتهن سرقة المرهون، فإن هذه الدعوة بمجردها عندئذ لا تنفع المرتهن، بل يضمن المرهون قيمة إن كان قيميا أو مثلا إن كان المرهون مثليا. وهذا الذي قد ذكرناه هو فيما يغاب عليه. ماذا لو كان المرهون مما لا يغاب عليه كحيوان مثلا، كبقرة أو جمل أو ما إلى ذلك، أو سيارة على سبيل المثال؟ قد تقول السيارات هناك فيها رهن رسمي اللي هو وضع علامة في دائرة التسجيل المختصة. نقول لك إن هناك بعض المقطورات لا يوجد لها رقم خاص في دوائر التسجيل كرقم شاصي السيارة مثلا، هذه السيارة لها رقم شاصي لا يشاركها أي سيارة من نوعها في هذا الرقم، والشاصي اشتقاقه باللغة العربية العظم بالضاد، وهذا العظم هو ما يحمل عليه غيره. فإذا أردت اشتقاقا صحيحا للشاصي للسيارة أو ما يسمى برقم الهيكل، لماذا نقول الهيكل؟ نقول العظم وهو بالضاد. فعندئذ نقول هناك مقطورات يصعب أن يطبق عليها الرهن الرسمي، ولا بد فيها من الرهن الحيازي اللي هي مقطورة السيارة الكبيرة كالشاحنات الكبرى. هناك في بعض البلدان لا يوجد لها رقم عظم مستقل لها، بل هي يمكن أن تباع خارج دوائر التسجيل لأنها كعربة أو كخزان أو مستودع أو ما إلى ذلك. فعندئذ نقول إن هذا المرهون الذي لا يغاب عليه كالمقطورات في السيارات، يعني تقول لي مقطورة شاحنة طولها 20 مترا قد هلكت، كيف هلكت؟ هذه لو هلكت لاجتمع عليها أهل الحي جميعا، تقول احترقت كيف؟ تقول لو أن هذا الجمل وأنت تسير عليه في مثلا في سفر لابد من أن يخرج هذا الجمل الميت، وليس كساعة توضع في الجيب، فلابد أن يكون هناك علامة واضحة ظاهرة محسوسة لدى الناس على تلف ما لا يغاب عليه. فنقول إن دعوى المرتهن تلف هذه المقطورة لهذه الشاحنة، وكانت دعوى التلف في الشهر الأول، ثم بعد هذه الفترة في الشهر الثالث شاهد الشهود العدول أن هذه المقطورة التي زعم المرتهن أنها قد تلفت أنها مقطورة على إحدى سيارات شركته بمواصفات المرهون، فشهدوا وقالوا هذا الرجل ادعى أن هذه المقطورة قد تلفت، ولكننا رأيناها محمولة على إحدى سياراته وهي تعمل، مما يعني أن المرتهن كان كاذبا في دعواه التلف في الشهر الأول وهو يستعمل المقطورة في الشهر الثالث والرابع. عندئذ نقول له إنك في هذه الحالة ضامن لأن دعواك في التلف كانت كاذبة. مثلا المرتهن ادعى تلف الناقة على سبيل المثال في السفر، وكان راكبا على تلك الناقة، ولما سئل زملاؤه في السفر: هل تلفت الناقة التي كان يركبها فلان؟ قالوا: لا، لقد وصل إلى بيته وهو يركبها، ولو تلفت الناقة في السفر لاحتاج إلى غيره لأن يركب معه، لكننا لم نشهد هذا التلف. وبالتالي لو تلفت هذه الناقة، تلفت هذه المقطورة مع زملاء السفر، سيشهد الناس بذلك. فإن ادعى أمرا لا يخفى على الناس وأنكر الناس المرافقون له أنهم رأوا مثل هذا، فعندئذ يعتبر إنكار الناس المرافقين تكذيبا له في دعوى التلف، لأن دعواه مخالفة للحس. يعني أنت مسافر مع أناس في طريق فتلفت الناقة التي تركبها وهي مرهونة مثلا، ولنقل أنك قبضتها للحيازة ووضعها في حظائرك مثلا، فادعيت التلف في الطريق ومعك زملاء السفر، فقال الراهن إن هذا الرجل ليس صادقا في دعواه، أرجو من القاضي أن يستدعي زملاء السفر. فاستدعى القاضي زملاء السفر فقال لهم: هل كان فلان رفيقا لكم في السفر؟ قالوا: نعم. قال لهم: هل تلفت ناقته؟ قالوا: لو تلفت لعلمنا ذلك، ولكنه لم يحصل هذا، نحن رفقاء معدودون ويعلم بعضنا بعضا. طيب، مثلا ادعى أن السيارة قد تلفت، ومعروف أن حوادث السيارات توثق من قبل مراكز الشرطة، من قبل جهات مختصة، لكنه لم يوثق ذلك. فلما سئل لو ارتكب حادث بهذه السيارة وتلفت، سئلت الجهات المعنية في الشرطة: هل فلان قد حصل له حادث؟ فنسبت أن هذه السيارة لم تتعرض لحادث، بل هي مبيعة وقد ملكها فلان، وهي مسجلة باسم فلان. إذن هنا سجلات الدوائر المختصة كافية لكشف الكذب إن وقع من قبل المرتهن. فلذلك نحن يمكن في بيناتنا اليوم أن نعتمد على تقارير الشرطة المختصة. وفي جميع الأحوال للراهن أن يطلب تحليف المدعى عليه وهو المرتهن، ويحلف مطلقا بمعنى في الضمان وعدم الضمان، بتفريط أم بعدمه، أو أنه لا يعلم موضعه فيما لا يغاب عليه، يعني سرق الجمل مثلا أو ادعى الموت، فللراهن أن يحلفه أنه هل هذا قد وقع فعلا أم لا. فإن نكل عن اليمين فيما لا يغاب عليه يحبس، فإن طال حبس المرتهن الذي زعم التلف فيما لا يغاب عليه كالمقطورة التي ذكرناها كالجمل، وقال أنا لا أحلف وحبسناه وطال حبسه ولكنه أصر على عدم الحلف، نقول له إنك تدين بينك وبين ربك، وهذا معنى الدينة. يعني عندما نقول فإن طال حبسه وبقي ناكلا، وطال الحبس إلى متى نحبسه؟ إلى الأبد. دين، ما معنى دين؟ أي بينه وبين ربه، وعندئذ أيضا لا غرم عليه فيما ادعاه من تلف ما لا يغاب عليه. أما فيما يغاب عليه فإنه ضامن حتى يأتي بالبين على النحو الذي قد ذكرناه. هذا فيما يتعلق بضمان المرهون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.